بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين الذي هو حديث ثلاث جدهن جدا. قال: المسألة الأولى طلاق الهازل. الهازل هو الذي يتلفظ بالطلاق قاصدا التلفظ به عالما معناه إلا أنه لا يريد وقوعه. قال ابن منذر رحمه الله في كتابه الإجماع: وأجمع على أن جد الطلاق وهزله سواء. انتهى. ونقل ابن قدامة رحمه الله في المغني ولم يتعقب عليه بشيء، بينما عز هذا القول ابن القيم رحمه الله للجمهور. قال رحمه الله في أعلام الموقعين: فأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور، وكذلك نكاحه صحيح كما صرح به النص، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور، وحكاه أبو حفص أيضا عن أحمد وهو قول أصحابه وقول طائفة من أصحاب الشافعي. وذكر بعضهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه، ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عنه عليه العمل عند أصحابه أن هزل النكاح والطلاق لازم بخلاف البيع، وروى عنه علي بن زياد أن نكاح الهازل لا يجوز. قال بعض أصحابه: فإن قام دليل الهزل لم يلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق. على أنهم حملوا قول مالك رضي رحمه الله على أنه في القضاء، إذا جاء يدعي بعد ذلك أنه كان هازل ما يقبل، فالظاهر فالقاضي له الظاهر أنه من حيث القضاء يلزم، فإن قام دليل الهزل. فحملوا قول إمام مالك على أنه في القضاء، يعني أنه إذا جاء يدعي خلاف الظاهر لا يقبل قوله. قال بعض أصحابه: فإن قام دليل الهزل لم يلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق ولا شيء عليه من الصداق. وأما بيع الهازل وتصرفاته المالية فإنه لا يصح عند القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابه، وهو قول الحنفية والمالكية. وقال أبو الخطاب في انتصاره: يصح بيعه كطلاقه، وخرجها بعض الشافعية على الوجهين، ومن قال بالصحة قاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق والرجعة. قال: والفقه فيه، هذا كلام ابن القيم، والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه، يعني قد نطق بالكلام قاصدا له إلا أنه لا يريد الحكم أن يقع، وأما القصد فقد قصد التلفظ وهو يعلم المعنى أيضا. والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه. وترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقل، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى، لأن ذلك لا يقف على اختياره. ولكن يجاب على هذا يقال: الشارع علق الحكم على السبب إذا كان السبب مقصودا به من القلب. في هذه المسألة لم يعلقه على سبب محض يتكلم به بدون نية، فرجع إلى أن الأعمال بالنيات. قال: وترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد. نعم، لكن الشرع علق الحكم مع نية القلب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقل، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى، لأن ذلك لا يقف على اختياره. وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى. قصد لذلك المعنى لتلازمهما. قد يكون هذا في القضاء إذا جاء بعد ذلك يدعي أنه كان هازلا وهو معلوم بالتلاعب، إنسان ما يصدق بأقواله معروف بالكذب يأتي ويدعي هذا، نعم يقال القاضي له الظاهر، القاضي له الظاهر في ذلك أن ظاهر كلامه الطلاق. فإن كانت المرأة تدعي أنه كان جادا وظاهر الحال يقتضي ذلك حكم به، لأنه الآن يدعي خلاف الظاهر. قال وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد لا مع علمه بمعناه وموجبه، وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما، إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره والمخادع المحتال، فإنهما قصد شيئا آخر غير معنى القول وموجبه. ألا ترى أن المكره قصد دفع العذاب عن نفسه ولم يقصد السبب ابتداء، والمحلل قصد إعادتها إلى المطلق وذلك مناف لقصده موجب السبب، وأما الهازل فقصد السبب ولم يقصد حكمه ولا ما ينافي حكمه فترتب عليه أثر انتهى المراد. ابن القيم يرى أنه يقع. وهذا القول واختيار شيخ الإسلام كما في مجمع الفتاوى، العلامة الشوكاني كما في السيل، وابن الغمام، والعلامة ابن باز كما في فتاوى اللجنة الدائمة، العلامة ابن عثيمين كما في الشرح الممتع، تواردوا على هذا القول. وذهب بعضهم إلى أنه لا يعد طلاقا، وهو الصحيح لحديث إنما الأعمال بالنيات وقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والعزم حله القلب، والهازل ليس بعازم. وهذا القول قال به بعض المالكية كما أشار إلى ذلك ابن القيم في كلام المتقدم عندما قال فإن قام دليل الهزل لم يلزمه العتق ولا نكاح ولا طلاق، وهو ظاهر اختيار البخاري وعزاه الماوردي في الحاوي الكبير إلى داود الظاهري، وهو ظاهر اختيار ابن حزم كما في المحلى، وهذان الأخيران كلامهم صريح في أن الطلاق الصريح يحتاج إلى نية، فيحتمل دخول الهازل في كلامهم لأن الهازل وأيضا كلامه صريح وإن كان نطق به عمدا، لكن قلنا يحتمل من أجل التعليل الذي ذكره ابن القيم، فإن بعضهم يرى أنه قد تلفظ به عازما على اللفظ فهو قول صريح، ومن اللفظ الصريح أيضا ما لا يقع حتى عند ابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي لا يقال على سبيل الهزل ولكن سبق لسان لم يقصده بقلبه في حال غضب، في حال نعم إغلاق وما أشبه ذلك تلفظ باللفظ الصريح، فعندهم ما يصح إلا بالنية. ولكنهم أخرجوا صورة الهازل، طلاق الهازل أخرجوها لما ذكره ابن القيم من أنه قصد القول والمعنى يعلم معناها فهو تابع لقوله، ومع ذلك فيه نظر كما تقدم، فإن الشارع جعل الطلاق حكما متعلقا بسببه وهو قصد الطلاق، الطلاق مع قصد ذلك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الآثار عن الصحابة لن تكون لما فيها ما ثبتت كلها معلة. قال وذهب بعضهم نعم، وهذا أخيرا كلامهم صريح في أن الطلاق الصريح يحتاج إلى نية فيحتمل دخول الهازل في كلامهم. وعن أحمد رواية أيضا بأن صريح الطلاق لا بد له من نية أيضا. الخلاصة أن الهازل لا يقع طلاقه، وأكثر أهل العلم أوقعوها عليه، ورأيتم أن بعضهم استثنى النكاح، قال بعضهم النكاح لا، وكان يلزمهم في سائر العقود. البيع أكثر العلماء على أن الهزل في البيع لا يوقعه عليه. لو صح الحديث لكان نصا في المسألة، لكن مع ضعفه فالأقرب على العمل بحديثنا مع عمل بالنيات، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله. قال عن أبي، قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: هل يقع طلاق من نوى الطلاق بقلبه بدون أن يتلفظ به؟ قال: دل حديث الباب على عدم وقوع الطلاق، وهو قول عامة أهل العلم من التابعين وأصحاب المذاهب وغيرهم. المذاهب نقص منها الألف. قال: وقول عامة أهل العلم من التابعين وأصحاب المذاهب وغيرهم. ونقل عن ابن سيرين أنه قال: في من طلق في نفسه أليس قد علمه الله؟ ثم توقف، أي رجع عن هذا القول يتوقف فيه. وعن مالك رواية بوقوعه، وهو قول الزهري إذا جزم، لحديثنا من الأعمال بالنيات، ولأن الإنسان يأثم على أعمال القلوب ويؤجر عليها. وأجيب عن الحديث بأنه حجة عليهم، لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر لا النية وحدها. وأما الثواب والعقاب على أعمال القلوب فحق ولا تلازم بينها وبين الطلاق، لأنها طاعات ومعاصي قلبية بخلاف الطلاق، لأن الحجة وحديث الباب تجاوز عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالصحيح قول الجمهور. المسألة الثانية: ألفاظ الطلاق هل يعتبر فيها النية؟ أما صريح الطلاق فيكون بلفظ الطلاق وما اشتق منه، طالق وطلاق ومطلقة، أنت الطلاق على المصدر. وهل الفراق والسراح من صريح الطلاق أم لا؟ مذهب الشافعي وجماعة من الحنابلة كالخرقي وأبي يعلى وغيرهما على أنها من صريح الطلاق، لمجيء القرآن بذلك، لقوله تعالى: فتعالين أمتعكن وأسرحكن، وقوله: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وذهب جماعة من أهل العلم لأن الفراق والسراح ليس من الصريح، لأن قد استخدمت في غير الطلاق. وقد جماعة من الحنابلة عزاه شيخ الإسلام لجمهورهم، ومنهم أبو بكر وابن حامد وابن الخطاب وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة ومالك وبعض الشافعية، لأن لفظ الفراق والسراح استعملتا كثيرا في غير الطلاق، حتى في القرآن قال تعالى: يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إلى قوله تعالى: فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا. يعني ذكر السراح بعد الطلاق، معنى أنه لم يقصد به الطلاق في هذا الموضع. وقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أيضا هنا ذكر الطلاق أولا ثم قال: إما أن يمسكها أو يسرحها بمعروف، أي يتركها. وقوله: فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. قال: فأما صريح الطلاق فمذهب الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية وغيرهم، ينبغي تقديم المالكية في الأول قبل الشافعية، أن مالك أسبق، أبو حنيفة أسبق، إلا أن تأخيرهم لأنهم أصحاب رأي. قال: فأما صريح الطلاق فمذهب الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية وغيرهم أنه يقع ولا يعتبر قصده، فإذا تكلم به حكم عليه به، وإن قال إنه لم يقصد الطلاق. يعني كل من تكلم به عندهم سواء جادا هازلا سبق لسان، نعم، كله يقع عندهم وإن قال إنه ما قصد. وإن قال إنها أنه لم يقصد وقع عليه. هذا بناء أولا على الحديث السابق، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد اعتمدوا عليه. وأيضا مما يذكرونه في كتب الفقه أن هذا هو الظاهر من الحال، فلا يقبل خلاف الظاهر لأنه قد جزم باللفظ الصريح. هذا في ليس المخطئ باللفظ، كان الذي تلفظ أنه إن لم يفعل هذا الشيء ثم نسيه وفعله. أين هذا؟ إذا خطأ في اللفظ، إذا خطأ في لفظ، إذا خطأ بعدها مسألة الناس أنه الجمهور على على عدم الوقوع. يعني كالمسألة الأولى، مسألة الهازم غير الجاد. وأيضا يدخلون في صورة التهديد ما يقبل منه، يقول أنا أرى تهديدها تخويفها. يعني يدخلوا في هذه الصورة صريح الطلاق الذي يدخلون فيه القاصد، قد دخل بلا إشكال قاصد الطلاق الذي يريد الطلاق، ويدخلون فيه صورة الهازل، ويدخلون فيه صورة الذي يدعي التهديد يقول أنا ما أقصد الطلاق، أريد أخوفها أو أهددها أو أريد أن منعها من شيء لا تعمل هذا الشيء. كل هذا عند الجمهور داخل فيه، لا يقبل قصده، قال أنت قد صرحت بالطلاق. قال فأما صريح الطلاق فمذهب الشافعي والحنابل والحنفي والمالكي وغيرهم أنه يقع ولا يعتبر قصده، إذا مسألة سبق اللسان لم يقصدوا به كما سيأتي في المسألة الأخرى التي نبهت نارها، ما قصدوا سبق اللسان، قصدوا من تلفظ بالكلام وهو قاصد التلفظ به، وهو قاصد التلفظ به. في الحنفية سيأتي إنما الزمن. قال فأما صريح الطلاق فمذهب الشافعي والحنابل والحنفية والمالكية وغيرهم أنه يقع ولا يعتبر قصده، فإذا تكلم به حكم عليه به وإن قال إنه لم يقصد الطلاق. وأن أحمد رواية أنه يعتبر له النية، وهو قول داود الظاهري وأبي عبيد وابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهم. كونهم اعتبروا له النية كان يلزمهم في الهازل أيضا أن لا يوقعوا طلاقه، فالتفريق الذي ذكره ابن القيم ليس قويا، لأنه الهازل قصد التلفظ، وهو أيضا يعرف المعنى من كلامه لكنه لا يريد الطلاق، لم ينوي الطلاق بقلبه، ففي الحقيقة كان يلزمهم أن يقول في الهازل أيضا أنه لا يقع طلاقه، والتفريق الذي ذكر ابن القيم ليس بقوي، لأن الشرع علق الحكم على الطلاق إذا كان مقصودا به بحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. أن تكلم تهديد الصيغة المعلقة، إن خرجت من البيت فأنت طارق وما أشبهها. نعم صريح، صريح معلق. الجمهور يوقعونها، يقولون قد صرح بالطلاق. قال وأن أحمد رواية أنه يعتبر له النية، وقول داود الظاهري وابي عبيد وابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهم. والمالكية وإن كان إمامهم مالك يعتبر النية في الطلاق أيضا، إلا أنه لا يعتبرها هنا لأنه موضع تهمة، يعني قد أتى باللفظ الصريح فلا يقبل خلاف ذلك إلا بقرائن. والمالكية وإن كان إمامهم مالك يعتبر النية في الطلاق أيضا، إلا أنه لا يعتبرها هنا لأنه موضع تهمة، ولذلك قال جماعة من المالكية إذا اقترن بالحال قرينة تدل على صدق دعواه فإنه يقبل قوله، والقول باعتبار النية هو الصواب والله أعلم. وهذه الأحكام غير حكم القضاء، القضاء إن كان يصدق في كلامه، إن كان المرأة تصدقه في قوله وهو مصدق أيضا فلا إشكال يحكم له على هذه الفتوى الموجودة هنا، وإن كانت المرأة تكذبه وعلم بالتلاعب فيحكم له بظاهر الحال، ما يأتي يطلق صريحا ثم يقول أنا كنت هازلا أنا قصدت التهديد فيحكم عليه بظاهر اللفظ، فلا سيما إذا كانت القرائن أيضا تدل على أنه قصد الطلاق فلا يقبل دعواه بأنه كان هازلا أو أنه ما قصد. عند القضاء غير الفتوى، القضاء يحتاج إلى أن ينظر الشهود، ينظر إلى قرائن الحال. والله المستعان. قال تنبيه بعض الصيغ المشتقة من لفظ الطلاق فيها خلاف هل هي صريحة أم لا، كقوله أنت مطلقة لن يعدها أبو حنيفة صريحا، وكذلك أحمد في رواية، وكذلك لفظ الطلاق عند طائفة من الشافعية ليست صريحة، إذا قال أنت الطلاق، وكذا لفظ الإطلاق ليست صريحة في الطلاق عند جماعة من الحنابلة وقول أكثرهم، وعدها بعضهم صريحة. أما مطلقة والطلاق فهي ألفاظ صريحة، لفظ الإطلاق نعرف استخدامها. قال فإذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية، وإن كان تقسيما صحيحا في أصل الوضع لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، يعني قد يكون في مكان يعتبرونه صريحا وفي مكان يكون اللفظ ليس معروفا عندهم، فليس حكما ثابتا للفظ لذاته، فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان، والواقع شاهد بذلك، فهذا لفظ السراح لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق لا صريحا ولا كناية، فلا يسوغ أن يقال إن من تكلم به لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه، ويدعي أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال، فإن هذه دعوة باطلة شرعا واستعمالا، أما الاستعمال فلا يكاد أحد يطلق به البتة، أما الشرع فقد استعمله في غير الطلاق انتهى. ثم ذكر بعض الأدلة المتقدمة، وتفريق الجمهور بين الصيغة الصريحة وغير الصريحة من أجل قولهم أن الصريح لا يحتاج إلى نية، وما نحن فنقول حتى الصريح يحتاج إلى نية، فلسنا بحاجة إلى هذا التقسيم أو تفريق بين الألفاظ هل هذا صريح وهذا غير صريح، ذلك اختلفوا كثيرا في الألفاظ ويهتمون بتمييز الألفاظ، لماذا؟ لأنهم بنوا عليه مسألة أخرى وهي أن الصريح إذا تلفظ به وقع عليه الطلاق ولو لم ينوي، وهذا فيه نظر كما تقدم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.